إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد نواصل أيها الإخوة في كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى في سياق تعالم بعض المنتسبين لخدمة السنة المشرفة وذكر أنواعه، يقول رحمه الله: ومنها أفاعيل أغيلمة أخذوا يقهقهون على كراسي التعليم بغرائب يبدونها أو يبتدئون اختراعها، فشغلوا أهل العلم بصدها وافتراعها، امتطوا بيداء الكذب وهي قاع صفصف لا تنتهي أطرافها وسالكها لا يبرح مكانه، ظن المسكين أنه قد ركب نفسه فسارت به إلى ساحة العلم والرياضي، لكن واقع حاله أن نفسه قد ركبته ونازعته، فكلما أراد أن يسير إلى الأمام خطوة جرته إلى الوراء خطوات، فأضحى في رائعة النهار عريا عن الفضائل واضمحل بين الملأ كضرطة عير في العراء، إذ يعيش لهذا الضرب الهابط إلى الدركات حملة الشعاع الهابط من فوق سبع سماوات، فما من فرية يقوم متعالم باختراعها إلا ويبتدرها عالم لافتراعها، فتتهاوى أسماؤهم أفق الواقع ضحايا لأهل السنة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الصنف من الناس، وهم قوم استسهلوا الكذب والتزوير فيما يتعلق بالسنة، سواء بما يلفقونه من أحاديث موضوعة لغرض أو لآخر، أو بتأييدهم بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة لتأييد نحلة أو غيرها، أو الانتصار لمذهب أو الانتصار لعقيدة معينة، وبعضهم سرعان ما ينفضح مباشرة والعياذ بالله. انظروا إلى ذلكم الرجل الذي جاء إلى الخليفة المهدي العباسي، والذي روى حديثا صحيحا وأدرج فيه كلمة موضوعة من أجل أن يتزلف إلى من؟ إلى الخليفة. كان الخليفة المهدي مولعا بتربية طائر الحمام، وكان كثيرا عنده، فجاء هذا المسكين الوضاع و روى حديث لا سبق إلا روى بسنده المزعوم حديث لا سبق إلا بنصل أو خف أو حافر، إلى هنا الحديث ماذا؟ صحيح، لكن أضاف عليه كلمة تزلفا للخليفة فقال: أو جناح، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، أراد بذلك أن يتزلف والعياذ بالله، فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضيف عبارة أو كلمة ليست من لفظ الحديث من أجل أن تروج على الناس. وربما كان هذا السند الذي ساقه سندا صحيحا، لأن الحديث صحيح، لكنه لبس بإضافته هذه اللفظة وإدراجه هذا الإدراج المقيت من أجل أن يتزلف إلى الخليفة. لكن الخليفة كان يعرف الحديث، وكان الخلفاء على اطلاع بكثير من العلوم، فالذي حصل أنه عرف مقصده فأمر بعقوبته، ثم أمر بجمع الحمام وذبحه وإطعامه للناس، أو يأتي ليضع حديثا من أجل تأييد شيخ أو شخص أو صاحب مذهب معين، وإن كان صاحب المذهب قد لا يقر بذلك، مثل ما حصل من بعض متأخر المذاهب، لا سيما ما جرى من صراع بين الحنفية والشافعية، فوصل الحال والتعصب ببعضهم إلى وضع بعض الأحاديث في ذم الإمام أبي حنيفة أو مدحه، أو في ذم الإمام الشافعي أو مدحه. والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة بريئان من هذا المسلك، وسيتبرآن من أصحاب هذا المسلك المشين. والشاهد من هذا أن يعني البعض يتزين بما قد يدلس به على الناس من أحاديث ليس لها أصل، أو يكذب في ادعائه العلوم أو شيئا من علوم السنة، فيعني والعياذ بالله فيقع في مهاوي الردى من حيث يدري أو لا يدري. نعم. والشيخ قد وصفه بأوصاف في غاية من البلاغة، وهو أنه يتهاوى ويسقط شيئا فشيئا بقدر ما يصدر منه من أكاذيب تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وافتراءاته عليه. نعم.
قال: وقد سمعنا بهذا عجائب يستحيى من ذكرها، منها أن معمما دهش الطلاب بعجيب استحضاره لرواة السنن ومخرجيها، فكان يقول: هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا من الصحابة رضي الله عنهم، فيذكرهم: وأخرجه فلان وفلان. قال: وكانوا لا يوثقون قوله استعظاما أن يختلق معمم، وذكروا لي ذلك على سبيل الإعجاب به. قال: فأرشدتهم إلى التوثيق ففعلوا، فافتضح وتلاشى درسه حتى ضاق به معقل العلم وهرب. قال: فأين هؤلاء الكذبة المتشبعون بما لم يعطوا من هدي السلف رضي الله عنهم في أمانتهم وتحريهم؟ فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة بسندهما إلى ميمون بن أبي شبيب المتوفى سنة 83 للهجرة أنه قال: أردت مرة أن أكتب كتبا، فذكرت كلمة: إن كتبتها زينت كتابي وأكون قد كذبت، وإن تركتها قبحت كتابي وأكون قد صدقت، فأجمعت على تركها، فنوديت من جانب البيت: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. انتهى.
يعني الشيخ رحمه الله ضرب أمثلة فيما أورده عن بعض السلف من قصة أولئك الذين يتزينون بالكذب، ولا سيما إن وجدوا مجتمعا لا يعرف بضاعتهم أو لا يعرف أكاذيبهم أو ليس له علم بالحديث النبوي وبصحيحه من حسنه من ضعيفه من موضوعه من متروكه من منكره إلى آخره، فيعني فيستغل هذا الموقف، خصوصا ما أشار إليه الشيخ من أنهم بعض المعممين، يعني الذين يتزينون بزي معين معروف يظن الذي يراه أنه من أهل العلم، أو أنه يدعي أنه رئيس طريقة أو رئيس جماعة أو نحو ذلك، فأخذ يفرق على الناس ويأتي بأحاديث ويقول: رواها من الصحابة فلان وفلان وفلان وفلان، وهذا كله كذب، ورواها من التابعين فلان وفلان 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 وكله كذب، ورواها من المحدثين فلان وفلان وفلان وفلان، لأنه لا يجد أن أمامه من يفضحه. فلما أوقظ أوقظت أذهان أولئك المستمعين إلى مراجعة علم الحديث والاجتهاد في التوثيق في توثيق السند وجدوه كذابا أشرا, يعني وجدوه يهرف بما لا يعرف ومستغلا جهل الناس فيملي عليهم من الأحاديث الموضوعة والضعيفة ما الله به عليم. ولعلي سبق أن ذكرت أو ذكر المصنف أو غيره يعني ما يتناقل عن بعض أهل العلم أن قصاصا وقف ببغداد وأمامه الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين, فصار يتكلم حدثنا أحمد ويحيى بن معين, وأخذ يأتي بالغرائب والعجائب مما لا يعرفه ولم يقله أحمد ولا يحيى بن معين. فسأل أحمد يحيى هل قلت هل أنت حدثته بهذا؟ قال أبدا ولا أعرفه. وأنت هل حدثته بهذا؟ قال أبدا والله ولا أعرفه. فلما فرغ هذا القصاص, وأكثر ما يقع في هذه الكذب من هم؟ القصاص, القصاص الواعظون الذين يحاولون التدجيل على الناس بما يريدونه من أهوال ومن قصص, وحدث كذا ووقع كذا ورأينا كذا ووقع لفلان كذا, ويريدون قصصا من أجل أن يرغبوا الناس في دجلهم ويقنعونهم بأنه صحيح. فلما انتهى الوقت انتهى الأمر نادى الإمام أحمد ويحيى بن معين هذا الرجل, قال يا رجل أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين, فمتى حدثناك بهذه الأحاديث؟ قال ويحكما والله ما وجدت أغبى منكما, إني أعرف 17 شخصا كلهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين, ألا يوجد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما؟ وهكذا يعني تجد, ولذلك ينفضحون من أمثال هؤلاء, ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فعلى المسلم أن يعرف قدر نفسه وألا يحدث بما لا يعرف وألا يتزين بما لا قبل له به وألا يدعي أمورا ليس أهلا لها فيلجئه ذلك إلى الكذب على الله وعلى رسوله. وانظروا إلى الرجل الذي أورد قصته الشيخ رحمه الله أحد العلماء المؤلفين, أراد أن يكتب على كتابه كلمة تزين الكتاب لكنها ليست صحيحة, بينما لو أزال هذه الكلمة يمكن كتابه ما يمشي أو ليس له رواج أو لا ينتفع به كثيرا, لأن الناس لا ينظرون إلى يعني الكيف وإنما ينظرون إلى الكم. فتردد قليلا ثم حذف الكلمة التي وسوس له بها ماذا؟ من؟ الشيطان. فنفعه الله وسمع هذا النداء, ولعل هذا من الكرامات التي رزق إياها. فعلى كل حال يعني نحن لا ننكر الكرامات, الكرامات حق, لكن كما تقدم لنا كن طالبا للاستقامة ولا طالبا للكرامة. الكرامة لا تأتي بالطلب وإنما يجريها الله على أيدي من وهداهم الله للعلم النافع والعمل الصالح. ويعني أنواع تختلف اختلاف نوعية الكرامة, ولا يشترط أن تكون خارقة للعادة. وأعظم كرامة هي أعظم كرامة عند المرء المسلم هي أن الله هداه لماذا؟ للإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنقتدي ولا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم تفضل.
قال ومن أنواع زغلهم في التحقيق وهو مبحث نفيس قل من لاحظه من المتأخرين فوقعوا في التوهيم وهم الواهمون. ذلك أن كتب السنة المشرفة في بعض نسخها اختلاف لاختلاف رواتها، فقد يكون الخلاف في باب بأكمله أو حديث أو في لفظ منه، وهكذا كما في رواية الموطأ ومجموع رواياته نحو من 20 تجد الحديث عنها مبسوطا في مقدمة أوجز المسالك. قال: وروايات البخاري، وقد حرر الخلاف أيما تحرير شيخ هذه الصناعة وإمام الجماعة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ومقدمة هدي الساري، وإن كانت رواية ابن سعادة عن صهر الصدفي قد فاتت. ولهذا فإن القسطلاني في شرح إرشاد الساري قد امتاز بأنه وضع شرحه على نسخة اليونيني المتوفى 1700 للهجرة رحمه الله تعالى، والتي قابلها على عدة نسخ وبين الفروق بينها. وقد ألف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي المتوفى 999 رحمه الله تعالى كتابا في اختلاف روايات البخاري، وهكذا القول في بقية كتب السنن. وقد بين رواتها ابن نقطة المتوفى 229 للهجرة رحمه الله تعالى، ولبعض الطلبة المعاصرين رسالة باسم الأصول الستة رواتها ونسخها، ولبعض المغاربة رسالة باسم مدرسة الإمام البخاري في المغرب، قال: بما حررت خلاصته في التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل. وقد وقع أقوام في أغاليط نتجت من غفلتهم عن هذا، فمثلا يعزو إمام مطلع الحديث إلى سنن أبي داود رواية ابن داسة، فيأتي محقق معاصر فيرجع إلى سنن أبي داود المطبوعة وهي من رواية اللؤلؤي، فيقيد سطور التوهيم حينما لا يجد الحديث فيها وهو الواهم، وهكذا. ومثال أيضا أن النسائي رحمه الله تعالى له السنن الكبرى ثم مختصرها لتلميذه ابن السني، وهي على الصحيح باسم المشتبى أو المشتنى، وقد اشتهرت باسم سنن النسائي الصغرى. قال: والحافظان المنذري ثم المزي إذا قال في حديث أخرجه النسائي فإنما يقصدان به الكبرى دون الصغرى. قال: ثم يأتي متعالم فيقول في حديث ليس في سنن النسائي يقصد الصغرى التي اختصرها تلميذ ابن السني، فيوهم المنذري وغيره وهو الواهم الغالط. قال: وانظر مقدمة الشيخ العالم القانت الشيخ عبد الصمد شرف الدين الكتبي لكتاب تحفة الإشراف والله الموفق. ومنها أن الحديث قد يكون في زويات من صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو غيرهما رحم الله الجميع، فينتزعه عالم في كتبه فيأتي متفاصح بالتحقيق فيرجع إلى مظنته من صحيح البخاري مثلا فلا يجده، فيتدارك على المؤلف بالتوهيم، بل قد يكون في مظنته لكن لجهله، وليشفي غلته المشحونة بسوء معتقده يذلب بالتوهيم والتعقيب الكاذب، وهكذا.
هذا النوع الصنف هو توهيم الأئمة وتخطئتهم في أمر لا يحسن الموهم، لا يحسن الخوض فيه، لأنه قد يكون ثابتا برواية أخرى أو في مخطوط لم يطلع عليه أو في نسخ أخرى ليست النسخة التي اطلع عليها أو نحو ذلك، فيوهم الإمام وهو الواهم ويوهم العالم وهو الواهم. هذا أيضا نقطة خطيرة وأمر خطير، يعني الجرأة على العلماء بالتوهيم في أمر يعني. وأنا حضرت مرة مناقشة رسالة لشخص ما في جامعة ما، فكان الطالب يعني يوهم الإمام أحمد في مسألة وفي حديث، وإذا بأحد الإخوة المناقشين الفضلاء الذين عندهم اطلاع بالسنة يجد أنه يعني أحمد، يعني بأحمد راو متأخر ورجل متكلم في الأخير جاء بعد الإمام أحمد، والطالب قال كلمة صعبة، قال: وقد وهم الإمام أحمد في هذه المسألة ولا أدري كيف غابت عنه، يقوله الطالب. فيعني سبحان الله العظيم. لكن سبحان الله أحد الإخوة المناقشين اكتشف وهمه هو، فبين أنه هو الواهم وليس الإمام أحمد، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فهذا الصنف من الناس يسيئون إلى هذا العلم العظيم، يسيئون إلى هذا العلم الذي هو علم يعني الحديث والعلم المصطلح، فيأتي غر أو غمر أو غمر، الفصيح فيها غمر أو غمر لا أدري، فيعني يوهم علماء أفاضل ويرد عليهم وفي أمور. وقد يكون الحامل لهذا أحيانا فساد في العقيدة، فيأتي ويحرف كلام أحد من العلماء من أجل تأييد ماذا؟ مذهبه أو عقيدته الفاسدة، فيغلط شيخا من الشيوخ الكبار ويعني يوهمه من أجل الانتصار لعقيدته، من أجل الانتصار لعقيدته. مثل ما قالت أهل الكلام والمعتزلة عن أهل عن الصحابة والسلف الصالح، وعن في مقولتهم المشهورة التي أوردها شيخ الإسلام ورد عليها في رسالته الفتوى الحموية في الفتوى الحموية الكبرى، عندما قالوا إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، بنوا هذا على مقدمتين فاسدتين، بنوا هذا على مقدمتين فاسدتين. المقدمة الأولى ظنهم أن مذهب السلف هو التفويض لا غير، وأنهم يمرون الآيات الصفات والأحاديث دون فهم لمعناها، دون فهم لمعناها، فقالوا هم بهذا أسلم لئلا يقعوا في الأخطاء. ومذهب الخلف وهم أهل الكلام أسلم وأعلم وأحكم على حد قولهم، لأنهم أتوصلوا إلى المعاني التي أرادها الله عز وجل أو أرادها رسوله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي لم يتوصل فيها إليه من السلف. فبناء على وهمهم في هاتين المقدمتين، وهمهم في تصويب مذهب الخلف ووهمهم في تقييم مذهب السلف، أوقعهم في هذا. وقد رد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هؤلاء وبين لهم أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. وهنا أنبه إلى مسألة في نفس الفتوى الحموية، وإن كان ربما أنه قد مر علينا في مناسبات، وهو أنه قد ذكر في بعض نسخ الفتوى الحموية عبارة تقول، ولعل هذه العبارة يعني مذهب السلف أسلم وأعلم، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، قال ولعل هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا. هذا غير صحيح، وليس هذا من كلام شيخ الإسلام، لأنه ينقض الكلام الذي رد عليه، فيستحيل أن تحمل على أي معنى صحيح، يستحيل أن تحمل على أي معنى صحيح بحال من الأحوال. ولذلك هي لم توجد في نسخة ابن عبد الهادي وغيرها من النسخ المحققة الصحيحة، ولعلها إدراج من بعض الخلف، لعلها إدراج من بعض الخلف. فلنحذر من توهيم الأئمة أو تغليطهم دون ما برهان، وإذا ثبت الخطأ فإنه يرد بأدب وبيعني احترام وبيعني بيان لمنزلة هؤلاء العلماء. والشيخ بين رحمه الله في الرد على من يوهمون البخاري في مسألة كيف أن ابن حجر رحمه الله فند ذلك كله في كتابه فتح الباري ومقدمته هدي الساري، وكذلك القسطلاني وغيرهم ممن بين ووضح يعني ما يعني روايات البخاري. والبخاري تعرفون له أحيانا يعني هو ورد بعدة روايات عن عدد من أهل العلم، فعلينا أن نتثبت قبل أن نوهم أو نتجرأ فنوهم بعض العلماء ولنتهم أنفسنا أولا بماذا؟ بالوهم حتى يثبت خلافه. نعم.
قال: ومن أسوأ الأمثلة المعاصرة ما آلم أهل العلم من العهد بتحقيق عدد من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى بعض المغرورين، فأخذوا يوهمون الشيخ رحمه الله تعالى وهم الواهمون في العزو والتخريج، وكانت وقعت لهم عبارات تجديع لكنها طمست، ومن زغل في التحقيق لها أن الشيخ رحمه الله تعالى عزى حديث أنس رضي الله عنه في كسر عمته الربيع في كسر سن عمته الربيع ثنية جارية إلى الصحيحين فقال: متفق عليه. قال المعلق: قلت لم يخرج الحديث مسلم، فقول الشيخ متفق عليه وهم انتهى. قال: والحديث موجود في صحيح مسلم في كتاب القسامة. قال: من أحاديث ابن عمر.
والحديث موجود لمسلم في كتاب القسامة. نعم.
قال: من أحاديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل وراهن. الحديث عند أحمد. قال المعلق: لم أجده في المسند. قال رحمه الله: ما لنا ولهؤلاء شغلونا بترخيص علمهم، إن البغاث بأرضنا يستنسروا. قال: وهنا أقول بكل وضوح إن هؤلاء وأمثالهم كثير ينطوون على طرق ومشارب يرفضها الإسلام، وإن في جوانبهم رماة وهم يثقفون لهم الرماح ونحن الهدف، فهل من متيقظ متجرد من حظوظ النفس يزكي معاقل العلم منهم قبل أن يدب فيها الداء؟
هنا يؤكد المصنف رحمه الله تعالى على الخطورة في تغليط الأئمة، كما وهم بعض المعاصرين في تغليط يعني بعض الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ما أورده في كتابه التوحيد وفي غيره، ثم تبين أنهم هم الواهمون، يعني قد يتسرعون ولم ينظروا إلى وجود ذلك الذي وهموا فيه في باب آخر، وهم لعلهم بحثوا في أبواب أخرى أو لم يطلعوا، والآن انتبهوا إلى ما يكتب في هذه الآلات من التسجيل عن التسجيلات في مثل الموسوعات التي تسجل في الكمبيوتر ويعني وتحفظ في الآن في أجهزة صغيرة جدا، عليك أن تتنبه وترجع إلى الكتب هذه التي جعلت الناس يتركون الكتب ويضربون بها عرض الحائط ويتركونها وراهم ظهرية، فاعتمدوا على ما يسمى بالقص والإيش واللصق، فأصبح لا فائدة من البحث العلمي، يعني لا يتعب نفسه، يأخذ ما يجده مسلما ولو كان مريئا بالأوهام وما أكثرها، أو التصحيف أو التحريف، أو والذين غلطوا على الشيخ محمد وحرفوا كلامه لا يخرج أمرهم عن أمرين، حالهم عن أمرين: إما شخص متعالم يزعم أنه يتدارك على الشيخ يستدرك على الشيخ، أو شخص مريض يريد أن يؤيد عقيدته بما يعني يرويه من أوهام. وأذكر لكم أمرا حضرني الآن فيما يتعلق بالتحذير من كتب الخرافيين. ألف أحد المؤلفين المخرفين كتابا بعنوان مفاهيم يجب أن تصحح. والعجيب أنه أورد في هذا الكتيب المليء بالدسائس يعني يورد كلاما قد أورده شيخ ابن تيمية وغيره من أجل الرد عليه، فهو يورده موهما أن الشيخ قد أورده مؤيدا له والعياذ بالله. ولذلك رد عليه معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وزير الشؤون الإسلامية بكتاب بعنوان هذه إيش مفاهيمنا، هذه مفاهيمنا أي المتفقة مع هدي الكتاب والسنة. هو من أجل أن يؤيد شركه ويؤيد كلماته المريضة والمليئة بالخرافات في قوله مفاهيم يجب أن تصحح، يعني أخذ ينتزع كلاما لبعض المؤلفين من أهل السنة هو كلام سيء أورده المؤلف من أجل ماذا؟ من أجل الرد عليه، من أجل الرد عليه. فهو يعني والعياذ بالله هذا في غاية من التلبيس. نعم صح هذا الكلام موجود في هذا الكتاب للشيخ الإسلام مثلا، لكن الشيخ أورد هذه الحكاية لماذا؟ ليرد عليها، أوردها ليرد عليها. فالأمر في غاية الخطورة أن يتجرأ متجرئ على مثل هذا التصحيف والتحريف ليقوله ما لم. نعم لعلنا نقف عند هذا إلى درس الغد إن شاء الله، وما تبقى نتركه للأسئلة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. قبل فترة غير بعيدة أتى أحد كبار المتصوفة الغلاة تجانية علم الإسلامي ويقرر مذهب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة.
نعم.
قال وقد أيدها شيخ الإسلام ابن تيمية.
لا إله إلا الله.
مثله أحد
في قاعدة جليلة. نعم. أكيد في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. هذا أمر في غاية الخطورة. نعم الشيخ أورد هذا التفسير الفاسد ليرد عليه، أورد هذا التفسير الفاسد وهي قولهم إن المقصود بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، قالوا إن المقصود بالوسيلة شخص تجعله واسطة بينك وبين الله، كان تقول توسل بجاه فلان أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه أحد من الصالحين أو نحو ذلك من الخرافات التي يذكرون. نعم شيخ الإسلام أورد هذا التفسير الفاسد ثم عقب عليه ورده، هو أورده لماذا؟ ليرد عليه. لكن هذا الملبس نعم أراد أن يوهم الناس أن شيخ الإسلام أورده مؤيدا له. ومثل هذا ما يأتي في بعض روايات الرافضة فيقولون مثلا هذا الكلام رواه إمامكم الطبري، وهم لا يعنون الطبري ابن جرير رحمه الله، بل الطبري هذا من أقطابهم معين يلقب بهذا اللقب، فيوهمون الناس أن الطبري المقصود هنا هو الطبري ابن جرير صاحب التفسير المعروف، بينما الطبري نعم رافضي معروف. وهذا كثير يعني تجد أنه ينسب إلى الأئمة ما لم يقولوا بدعوى بإضافة أو بتزوير شخص منتحل يوهم ليوهم السامعة بأن المراد هو ذلكم الإمام العلم حتى يروج على الناس. كيف؟ أما ما قال إن هذا عند البخاري وهو يكذب، لا يوجد لا في صحيح البخاري ولا في غير البخاري. نعم تفضل.
سلام الله عليكم. أيضا أورد أحد أقطاب الرافضة في زمننا،
نعم،
يزعم أنه يناقش علماء السنة، يأخذ بعض السقطات من كتب المشاهير كالشوكاني،
نعم،
والله في كلامه على معاوية بن أبي سفيان وغيره رضي،
نعم،
الله عنه،
نعم،
فيريد يقول هذا كلام أهل السنة في كتبهم، يأتي بالجزء والصفحة.
هذا أيضا من الأخطار الخطيرة التي يعني إذا غلط عالم من علماء أهل السنة فيه أو زلت به كلمة، زل في كلمة لا يوافق عليها أو نحو ذلك، فيستغل هذا أعداء السنة أيا كانوا، فيعني يلبسون على العامة ويقول انظر هذا من أهل السنة وهو يوافقنا على هذا الكلام على النيل من معاوية أو غيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا من الاصطياد في ماء العكر، يعني إذا وجد وهم عند الشوكاني رحمه الله تعالى أو عند غيره ورد، لكن معلوم أن الشوكاني ليس على منهجهم لا من قريب ولا من بعيد، وإنما ربما وجدت عنده كليمات أو كذلك عند الصنعاني مثل المبالغة في إذا ذكر آل البيت وقولهم عليهم السلام ونحو ذلك، يعني لا شك أنهم قد لا يوافقون على هذا، لكن مع ذلك لا يجوز أن يستغل ذلك لتشويه سمعة أهل العلم من أجل أن يلب بتلبيس هؤلاء الرافضة. نعم.
يقول بعض الأطباء في بلدنا كذا يزعمون أنهم يعرفون الطب النبوي،
نعم،
يقول يحرمون التطعيم ويقولون بأن مضرته أكبر من نفعه وهو من صناعة الكفار، يقول هل يسلم لهذا الكلام؟
لا يسلم لهم هذا الكلام، بل هذا تطفل على الطب، والتطعيم قد أثبت نجاحه بفضل الله عز وجل، ونحن لا يهمنا كون الذي توصل إلى هذا مسلم أو كافر، وإنما الذي يهمنا أن لا يكون هذا الدواء محرما، وأن لا يكون هذا الدواء مخلوطا بمحرم، أو أن لا يكون هذا الدواء مبنيا على معتقد معين، فهذا هو الذي نرفضه. وأما لو أن طبيبا غير مسلم وهو الأكثر الآن في هذا العصر توصل إلى حقيقة علمية ينفع الله بها في الطب مجال الطب، فإننا نقبله ونسلم له ولا نعارضه ما لم يعارض نصا شرعيا. فيعني فهذا التطبب بهذه الطريقة لا شك أنه وهم، وقد ثبت نجاح التطعيم وهو يؤخذ من الحيوانات، يعني التلقيح هذا الذي يجعل في اليد أو نحو ذلك من بعض الأمراض ينفع الله به. وأنا أعرف أنه موجود حتى عند العرب قديما، فكانوا يلقحون ضد الجدري، يأخذون من صديد الذي أصابه الجدري ويشقون، يجعلون بضعة في جلد السليم فتحصل بها، يحصل لها بها ويجعلون فيها شيء من هذا الصديد. نعم، وهذا قديم موجود عندنا، موجود حتى عند البادية، هم يعرفون هذا. فالمسألة يعني هذه مبالغة كونهم يحرمون التطعيم، والتطعيم الآن نفع الله به، يعني شال الأطفال يكاد ينتهي في العالم، ولله الحمد والمنة، بسبب ماذا؟ بسبب التطعيم، ونحن نعتقد أنه سبب، والشفاء من الله عز وجل. الجدري تقريبا انتهى من 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 العالم، انتهى فيما أعلم، أكثر سمعت عدة نشرات تقول بأن الجدري بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذا اللقاح انتهى من العالم بالكلية. فيعني يعني التشدد والتنطع بمثل هذا لا شك أنه مخالف للشرع. والأصل في التداوي هو الإباحة حتى يرد يثبت أن هذا الأمر محرم، فالتداوي بالمحرم لا شك أنه محرم. فعلينا أن لا نضحك الناس علينا بهذه الطريقة، بحيث يعني ننكر أشياء وحقائق علمية واضحة ثابتة على مستوى العالم، ولا يوجد ما يعارضها في ديننا، لا يوجد ما يعارضها في ديننا. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نحذر من مثل هذه الأوهام. نعم.
يقول: ينتشر في هذه الأيام فيديو لأحد شهداء أحد رضي الله عنهم أجمعين،
نعم،
أخرج من قبره أخرجوه من قبره ليغيروا مكانه، قال: فظهر وكأنه مقتول الآن، والناس يتمسحون بدمه ويكبرون.
لا أعلم لهذا أصلا، و يعني وجد أن بعض السلف قد وجدوا يعني جثث لم تتغير وكنحو ذلك، لكن أنها تكون قاعدة مضطردة هذا غير صحيح. وكذلك يعني ما سمعنا بهذا ولم يقل بهذا أحد، فلعل هذا من أوهام المدبلجين الذين يضحكون على الناس بمثل هذه الصور من أجل أن يصدقوهم. وكذلك تجعل صور أحيانا توهم الناس بأن يعني أنها حقيقة وأنها لا علاقة بالآخرة. أضرب لكم مثالا بشريط يتداول بين بعض الناس، ويعني فيه أصوات ناس يصرخون ويصيحون، وقال إن هذا لعله أصوات المعذبين في النار. وذلك أن الروس يعني السوفيت قبل أكثر من 30 عاما حفروا في سيبيريا حفرة طويلة يريدون أن يكتشفوا بعض الأشياء في المعادن ونحو ذلك، فيقول أنهم حفروا 35 كيلا، يعني لم يصل إليه أحد بعدهم ولا قبلهم، ف35 كيلا يعني 35,000 متر. فيقول أنهم وقعوا في هواء حار يذيب المعدات التي كانت إيش كانوا يحفرون بها، وأن أي معدة، انتبهوا لهذه النقطة سنبني عليها ما يدل على تكذيب القصة، يعني أي حديدة تنزل ماذا مصيرها؟
تذوب.
طيب، هناك متعالم قال إنه سرب إليه هذا الشريط من أحد أصدقائه في روسيا للسوفيت، وبنى عليه حكما وقال إنهم لعلهم وصلوا إلى الأرض السابعة التي فيها مقر النار. ما عندنا ما يثبت أن الأرض السابعة هي مقر أهل النار، على كل حال فيقول يعني إن وهذه الأصوات لعلها أصوات المعذبين. أنا تتبعت هذه الأصوات، تتبعتها، أرأيتم ما يحدث من صفير في المواسير المعلقة وفي الأعمدة في الهواء عندما يشتد الهواء في بعض الأحوال فيحصل صفير قوي جدا، يعني يوهم يخيل إليك أن الصوت بشر، يخيل إليك أنه صوت بشر. وهذا قد سمعته قبل أيام قليلة وأنا في مزرعة لأحد الإخوة، هو عندهم أعمدة معلقة فيها مواسير، فاشتد الهواء فوجدت ذلكم الصوت بعينه الذي زعم هذا المسكين الجاهل يعني أنه يعني أن السوفييت وصلوا إلى مقر النار ومقر المعذبين. والشريط ما زال يتداول، ظننته قد انتهى في وقته. وشيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله رد عليه أيضا في درسه قبل أكثر من 5 سنوات وأنا رددت عليه بل خطبت خطبة خاصة في توهيم هذه الفرية وبيان خطائها. يعني نحن نؤمن بأن الكفار يعذبون وأن العذاب حق، وأن يعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تدافنوا لا أسمعتكم ما لا أريتكم ما أرى ولا سمعتكم ما أسمع.
لدعوت الله أن يسمعكم.
لا دعوت الله أن يسمعكم
من عذاب القبر.
من عذاب القبر. ما لكن لو حصل ذلك الناس سيتركون جثثهم جثث أهليهم في العراء خوفا عليها من العذاب. فعلى كل حال أن هذه يعني الأوهام يجب أن تستبعد وأن تكذب وأن تفند وأن يرد عليها وأن تدمغ بأدلة الشرع الحنيف، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم.
يقول: هل وردت أدلة في شرعية الدعاء عند الملتزم كما نشاهده من المسلمين اليوم؟
لم نعلم أدلة واضحة ثابتة بدليل يعني بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، والأولى أن نقتصر على ما دل الشرع على ثبوته وكان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
سأل الله إليكم، بعض علماء الحديث تتبع الآثار فوجدها في مجموعها لا تصح،
يعني الآثار التي عند الملتزم أو عند الحطيم أو عند
معاوية رضي الله عنه صحيح. كان يطوف معه ابن عباس فكان يستلم كل ركن.
نعم.
فقال له ابن عباس: ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا
الركنين.
نعم. قال معاوية: ليس في الكعبة مهجور. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
الله أكبر. يعني انظر إلى مقام هذين الصحابيين ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما أو عنهم باعتبار الأب والديهم صحابة أيضا. يعني الذي يجب أن يقتدى به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو رأينا أحدا يخصص مكانا ولو نسب إلى الصحابة وهو لم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثل ما يدعون الآن في بعض المساجد ما يسمى بالمساجد السبعة، وينسبون إلى بعض الصحابة فيها أعمالا لا تثبت، فأوهم الناس بالتعلق بهذه المساجد المتقاربة بدعوى أن كل مسجد ينسب إلى صحابي من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم الأخ، يرجو التوضيح. يقول: في الصلوات المفروضة تسليمتين، تسلمون تسليمتين، وفي صلاة الجنازة تسلمون واحدة.
هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في الجنازة تسليمة واحدة، ولعله وردت روايات أخرى أنه تسليمتان. وهذا من اختلاف ماذا؟ التنوع، من اختلاف التنوع. بل حتى التسليم في الصلاة فيه عدة روايات ثابتة، فلعله من اختلاف التنوع، منها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم ورحمة الله، ومن الاكتفاء بالسلام عليكم. لكن علم الناس هذه السنن قبل أن توقعهم في حرج. أي نعم. فالسلام له عدة صيغ، وهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. نعم.
صلى الله عليكم، لما صلى الأمين رحمه الله بالناس وقرأ.
نعم. شيخنا الشيخ الأمين رحمه الله تذكر رواية أنه قرأ بقراءة نافع، فقال أحد الجهال لما قال له: ما هذه القراءة التي قرأت بها؟ قال: قراءة نافع. وأنا دائما كنت أريد أن أستوضح من الشيخ قبل وفاته لكني لست متأكدا، إنما هي تنسب إلى الشيخ، وأنه قال: لا نفع الله بك أنت ولا نافع. يعني ومن هنا يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فيجب أن يعلم الناس السنة حتى لا يسارعوا إلى التثبيت يعني في ذات يوم كنا في مجلس شيخنا الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله تعالى إمام هذا المسجد أكثر من 50 عاما، فقال أحد الجالسين: يا شيخ، نسمع خرافة تقول بأن الوزغ كان ينفخ على النار التي أوقدت لي إبراهيم عليه السلام، وهذه خرافة. أنا والله ما ملكت نفسي، فقلت: يا شيخ، وإذا كان هذا الكلام في صحيح البخاري هل تسميه خرافة؟ يعني شيخنا تكلم معه وقال له: أنا قل ما قلت لك أنك متسرع، دائما تتسرع وتقول ما لا تعلم. فالإنسان قد يمر به شيء يستغربه وهو صحيح، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، يعني الذي إن تتهم عليك أن تتهم فهمك ولا تتهم ما ثبت من النصوص التي لم توافق هواك ولم توافق يعني ما تذهب إليه. نعم.
يسأل عن صحة صلاة المغرب خلف العشاء، يقول الإمام يقصر، يقول: صلى بنا، صلى ركعتين ثم سلم ثم أكملنا بعده، صلاتنا صحيحة؟
لا، هو كان يقصر يعني.
أي نعم.
لا بأس، الصلاة صحيحة، يعني كما يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل،
المغرب خلف
كذلك المغرب خلف من يصلي، يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء. فمثلا لو كان يصلي العشاء قصرا وصلى ركعتين، لك أن تصلي خلفه وتتم صلاة المغرب بعد تسليم الإمام، لا تسلم معه ولكن تقوم. بل إن بعض أهل العلم ذكر ما هو أوسع، يعني أوسع من ذلك، وهو أنك لو أنك اقتديت بمن يصلي العشاء وهو يكمل ويتم الصلاة، فإنك تجلس بعد الركعة الثالثة حيث يقوم الإمام ويكمل الركعة الرابعة، فإذا سلم الإمام سلمت معه. وقال آخرون من أهل العلم جوابا آخر، وهو أنك تسلم وتفارق الإمام، وأنا أميل إلى القول الأول وهو الذي يتمشى مع النص، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فأنت تفارقه من حيث القيام، لكن لا تفارقه من حيث الائتمام، فتجلس تتشهد وتدعو حتى يسلم الإمام فتسلم معه. أنا أمير إلى هذا القول، والله أعلم. ولعل نكتفي بهذا، فإلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى في سياق تعالم بعض المنتسبين لخدمة السنة المشرفة وذكر أنواعه، يقول رحمه الله: ومنها أفاعيل أغيلمة أخذوا يقهقهون على كراسي التعليم بغرائب يبدونها أو يبتدئون اختراعها، فشغلوا أهل العلم بصدها وافتراعها، امتطوا بيداء الكذب وهي قاع صفصف لا تنتهي أطرافها وسالكها لا يبرح مكانه. ظن المسكين أنه قد ركب نفسه فسارت به إلى ساحة العلم والرياضي، لكن واقع حاله أن نفسه قد ركبته ونازعته، فكلما أراد أن يسير إلى الأمام خطوة جرته إلى الوراء خطوات، فأضحى في رائعة النهار عريا عن الفضائل، واضمحل بين الملأ كضرطة عير في العراء، إذ يعيش لهذا الضرب الهابط إلى الدركات حملة الشعاع الهابط من فوق سبع سماوات، فما من فرية يقوم متعالم باختراعها إلا ويبتدرها عالم لافتراعها، فتتهاوى أسماؤهم أفق الواقع ضحايا لأهل السنة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الصنف من الناس، وهم قوم استسهلوا الكذب والتزوير فيما يتعلق بالسنة، سواء بما يلفقونه من أحاديث موضوعة لغرض أو لآخر، أو بتأييدهم بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة لتأييد نحلة أو غيرها، أو الانتصار لمذهب أو الانتصار لعقيدة معينة، وبعضهم سرعان ما ينفضح مباشرة والعياذ بالله. انظروا إلى ذلكم الرجل الذي جاء إلى الخليفة المهدي العباسي، والذي روى حديثا صحيحا وأدرج فيه كلمة موضوعة من أجل أن يتزلف إلى من؟ إلى الخليفة. كان الخليفة المهدي مولعا بتربية طائر الحمام، وكان كثيرا عنده، فجاء هذا المسكين الوضاع وروى حديث لا سبق إلا روى بسنده المزعوم حديث لا سبق إلا بنصل أو خف أو حافر. إلى هنا الحديث ماذا؟ صحيح، لكن أضاف عليه كلمة تزلفا للخليفة فقال أو جناح، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، أراد بذلك أن يتزلف والعياذ بالله، فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضيف عبارة أو كلمة ليست من لفظ الحديث من أجل أن تروج على الناس. وربما كان هذا السند الذي ساقه سندا صحيحا، لأن الحديث صحيح، لكنه لبس بإضافته هذه اللفظة وإدراجه هذا الإدراج المقيت من أجل أن يتزلف إلى الخليفة، لكن الخليفة كان يعرف الحديث، وكان الخلفاء على اطلاع بكثير من العلوم، فالذي حصل أنه عرف مقصده فأمر بعقوبته، ثم أمر بجمع الحمام وذبحه وإطعامه للناس، أو يأتي ليضع حديثا من أجل تأييد شيخ أو شخص أو صاحب مذهب معين، وإن كان صاحب المذهب قد لا يقر بذلك، مثل ما حصل من بعض متأخر المذاهب، لا سيما ما جرى من صراع بين الحنفية والشافعية، فوصل الحال والتعصب ببعضهم إلى وضع بعض الأحاديث في ذم الإمام أبي حنيفة أو مدحه، أو في ذم الإمام الشافعي أو مدحه. والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة بريئان من هذا المسلك، وسيتبرآن من أصحاب هذا المسلك المشين. والشاهد من هذا أن يعني البعض يتزين بما قد يدلس به على الناس من أحاديث ليس لها أصل، أو يكذب في ادعائه العلوم أو شيئا من علوم السنة، فيعني والعياذ بالله فيقع في مهاوي الردى من حيث يدري أو لا يدري. نعم. والشيخ قد وصفه بأوصاف في غاية من البلاغة، وهو أنه يتهاوى ويسقط شيئا فشيئا بقدر ما يصدر منه من أكاذيب تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وافتراءاته عليه. نعم.
قال: وقد سمعنا بهذا عجائب يستحيا من ذكرها، منها أن معمما دهش الطلاب بعجيب استحضاره لرواة السنن ومخرجيها، فكان يقول: هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا من الصحابة رضي الله عنهم فيذكرهم، وأخرجه فلان وفلان. قال: وكانوا لا يوثقون قوله استعظاما أن يختلق معمم، وذكروا لي ذلك على سبيل الإعجاب به. قال: فأرشدتهم إلى التوثيق ففعلوا، فافتضح وتلاشى درسه حتى ضاق به معقل العلم وهرب. قال: فأين هؤلاء الكذبة المتشبعون بما لم يعطوا من هدي السلف رضي الله عنهم في أمانتهم وتحريم؟ فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة بسندهما إلى ميمون بن أبي شبيب المتوفى سنة 83 للهجرة أنه قال: أردت مرة أن أكتب كتبا فذكرت كلمة: إن كتبتها زينت كتابي وأكون قد كذبت، وإن تركتها قبحت كتابي وأكون قد صدقت، فأجمعت على تركها، فنوديت من جانب البيت: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. انتهى.
يعني الشيخ رحمه الله ضرب أمثلة فيما أورده عن بعض السلف من قصة أولئك الذين يتزينون بالكذب، ولا سيما إن وجدوا مجتمعا لا يعرف بضاعتهم أو لا يعرف أكاذيبهم أو ليس له علم بالحديث النبوي وبصحيحه من حسنه من ضعيفه من موضوعه من متروكه من منكره إلى آخره، فيعني فيستغل هذا الموقف، خصوصا ما أشار إليه الشيخ من أنهم بعض المعممين، يعني الذين يتزينون بزي معين معروف يظن الذي يراه أنه من أهل العلم، أو أنه يدعي أنه رئيس طريقتنا أو رئيس جماعتنا أو نحو ذلك، فأخذ يفرق على الناس ويأتي بأحاديث ويقول: رواها من الصحابة فلان وفلان وفلان وفلان، وهذا كله كذب، ورواها من التابعين فلان وفلان 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 وكله كذب، ورواه من المحدثين فلان وفلان وفلان وفلان، لأنه لا يجد أن أمامه من يفضحه. فلما أوقظت أذهان أولئك المستمعين إلى مراجعة علم الحديث والاجتهاد في التوثيق في توثيق السند، وجدوه كذابا أشرا، يعني وجدوه يهرف بما لا يعرف ومستغلا جهل الناس، فيملي عليهم من الأحاديث الموضوعة والضعيفة ما الله به عليم. ولعلي سبق أن ذكرت أو ذكر المصنف أو غيره يعني ما يتناقل عن بعض أهل العلم أن قصاصا وقف ببغداد وأمامه الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين، فصار يتكلم: حدثنا أحمد ويحيى بن معين، وأخذ يأتي بالغرائب والعجائب مما لا يعرفه ولم يقله أحمد ولا يحيى بن معين. فسأل أحمد يحيى: هل أنت حدثته بهذا؟ قال: أبدا ولا أعرفه. وأنت هل حدثته بهذا؟ قال: أبدا والله ولا أعرفه. فلما فرغ هذا القصاص، وأكثر ما يقع في هذه الكذب من هم؟ القصاص الواعظون الذين يحاولون التدجيل على الناس بما يريدونه من أهوال ومن قصص وحدث كذا ووقع كذا
رأينا كذا ووقع لفلان كذا، ويريدون قصصا من أجل أن يرغبوا الناس في دجلهم ويقنعونهم بأنه صحيح. فلما انتهى الوقت، انتهى الأمر، نادى الإمام أحمد ويحيى بن معين هذا الرجل، قال يا رجل أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، فمتى حدثناك بهذه الأحاديث؟ قال ويحكما، والله ما وجدت أغبى منكما، إني أعرف 17 شخصا كلهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ألا يوجد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما؟ وهكذا يعني تجد، ولذلك لكن ينفضحون من أمثال هؤلاء، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فعلى المسلم أن يعرف قدر نفسه، وألا يحدث بما لا يعرف، وألا يتزين بما لا قبل له به، وألا يدعي أمورا ليس أهلا لها فيلجئه ذلك إلى الكذب على الله وعلى رسوله. وانظروا إلى الرجل الذي أورد قصته الشيخ رحمه الله، أحد العلماء المؤلفين، أراد أن يكتب على كتابه كلمة تزين الكتاب لكنها ليست صحيحة، بينما لو أزال هذه الكلمة يمكن كتابه ما يمشي، أو ليس له رواج، أو لا ينتفع به كثيرا، لأن الناس لا ينظرون إلى يعني الكيف، وإنما ينظرون إلى الكم. فتردد قليلا ثم حذف الكلمة التي وسوس له بها ماذا؟ من؟ الشيطان. فنفعه الله وسمع هذا النداء، ولعل هذا من يعني من الكرامات التي رزق إياها. فعلى كل حال يعني نحن لا ننكر الكرامات، الكرامات حق، لكن كما تقدم لنا كن طالبا للاستقامة ولا طالبا للكرامة. الكرامة لا تأتي بالطلب، وإنما يجريها الله على أيدي من وهداهم الله للعلم النافع والعمل الصالح. ويعني أنواع تختلف اختلاف نوعية الكرامة، ولا يشترط أن تكون خارقة للعادة. وأعظم كرامة هي أعظم كرامة عند المرء المسلم هي أن الله هداه لماذا؟ للإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنقتدي ولا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم فضل.
قال ومن أنواع زغلهم في التحقيق، وهو مبحث نفيس قل من لاحظه من المتأخرين فوقعوا في التوهيم وهم الواهمون، ذلك أن كتب السنة المشرفة في بعض نسخها اختلاف لاختلاف رواتها، فقد يكون الخلاف في باب بأكمله أو حديث أو في لفظ منه، وهكذا كما في رواية الموطأ ومجموع رواياته نحو من 20، تجد الحديث عنها مبسوطا في مقدمة أوجز المسالك. قال وروايات البخاري، وقد حرر الخلاف أيما تحرير شيخ هذه الصناعة وإمام الجماعة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ومقدمة هدي الساري، وإن كانت رواية ابن سعادة عن صهر الصدفي قد فاتت. ولهذا فإن القسطلاني في شرح إرشاد الساري قد امتاز بأنه وضع شرحه على نسخة اليونيني المتوفى 1700 للهجرة رحمه الله تعالى، والتي قابلها على عدة نسخ وبين الفروق بينها. وقد ألف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي المتوفى 999 رحمه الله تعالى كتابا في اختلاف روايات البخاري، وهكذا القول في بقية كتب السنن. وقد بين رواتها ابن نقطة المتوفى 229 للهجرة رحمه الله تعالى، ولبعض الطلبة المعاصرين رسالة باسم الأصول الستة رواتها ونسخها، ولبعض المغاربة رسالة باسم مدرسة الإمام البخاري في المغرب، قال: بما حررت خلاصته في التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل. وقد وقع أقوام في أغاليط نتجت من غفلتهم عن هذا، فمثلا يعزو إمام مطلع الحديث إلى سنن أبي داود رواية ابن داسة، فيأتي محقق معاصر فيرجع إلى سنن أبي داود المطبوعة وهي من رواية اللؤلؤي، فيقيد سطور التوهيم حينما لا يجد الحديث فيها وهو الواهم، وهكذا. ومثال أيضا أن النسائي رحمه الله تعالى له السنن الكبرى ثم مختصرها لتلميذه ابن السني، وهي على الصحيح باسم المجتبى أو المجتنى، وقد اشتهرت باسم سنن النسائي الصغرى. قال: والحافظان المنذري ثم المزي إذا قال في حديث أخرجه النسائي فإنما يقصدان به الكبرى دون الصغرى. قال: ثم يأتي متعالم فيقول في حديث ليس في سنن النسائي يقصد الصغرى التي اختصرها تلميذ ابن السني، فيوهم المنذري وغيره وهو الواهم الغالط. قال: وانظر مقدمة الشيخ العالم القانت الشيخ عبد الصمد شرف الدين الكتبي لكتاب تحفة الأشراف، والله الموفق. ومنها أن الحديث قد يكون في زويات من صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو غيرهما رحم الله الجميع، فينتزعه عالم في كتبه فيأتي متفاصح بالتحقيق فيرجع إلى مظنته من صحيح البخاري مثلا فلا يجده، فيتدارك على المؤلف بالتوهيم، بل قد يكون في مظنته لكن لجهله، وليشفي غلته المشحونة بسوء معتقده يذلب بالتوهيم والتعقيب الكاذب، وهكذا.
هذا النوع الصنف وهو توهيم الأئمة وتخطئتهم في أمر لا يحسن الموهم، لا يحسن الخوض فيه لأنه قد يكون ثابتا برواية أخرى أو في مخطوط لم يطلع عليه أو في نسخ أخرى ليست النسخة التي اطلع عليها أو نحو ذلك، فيوهم الإمام وهو الواهم، ويوهم العالم وهو الواهم. هذا أيضا نقطة خطيرة وأمر خطير، يعني الجرأة على العلماء بالتوهيم في أمر يعني. وأنا حضرت مرة مناقشة رسالة لشخص ما في جامعة ما، فكان الطالب يعني يوهم الإمام أحمد في مسألة وفي حديث، وإذا بأحد الإخوة المناقشين الفضلاء الذين عندهم اطلاع بالسنة يجد أنه يعني أحمد، يعني بأحمد راو متأخر ورجل متكلم في الأخير جاء بعد الإمام أحمد، والطالب قال كلمة صعبة، قال: وقد وهم الإمام أحمد في هذه المسألة ولا أدري كيف غابت عنه، يقوله الطالب. فيعني سبحان الله العظيم، لكن سبحان الله أحد الإخوة المناقشين اكتشف وهمه هو، فبين أنه هو الواهم وليس الإمام أحمد، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فهذا الصنف من الناس يسيئون إلى هذا العلم العظيم، يسيئون إلى هذا العلم الذي هو علم يعني الحديث والعلم المصطلح، فيأتي غر أو غمر أو غمر، ما أدري الفصيح فيها غمر أو غمر لا أدري، فيعني يوهم علماء فاضل ويرد عليهم وفي أمور. وقد يكون الحامل لهذا أحيانا فساد في العقيدة، فيأتي ويحرف كلام أحد من العلماء من أجل تأييد ماذا؟ مذهبه أو عقيدته الفاسدة، فيغلط شيخا من الشيوخ الكبار ويعني يوهمه من أجل انتصار لعقيدته، من أجل الانتصار لعقيدته، مثل ما قالت أهل الكلام والمعتزلة عن أهل عن الصحابة والسلف الصالح، وعن في مقولتهم المشهورة التي أوردها شيخ الإسلام ورد عليها في رسالته الفتوى الحموية في الفتوى الحموية الكبرى، عندما قالوا إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. بنوا هذا على مقدمتين فاسدتين، بنوا هذا على مقدمتين فاسدتين. المقدمة الأولى ظنهم أن مذهب السلف هو التفويض لا غير، وأنهم يمرون الآيات الصفات والأحاديث دون فهم لمعناها، دون فهم لمعناها، فقالوا هم بهذا أسلم لئلا يقعوا في الأخطاء. ومذهب الخلف وهم أهل الكلام أسلم وأعلم وأحكم على حد قولهم، لأنهم أتوصلوا إلى المعاني التي أرادها الله عز وجل أو أرادها رسوله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي لم يتوصل فيها إليه من السلف. فبناء على وهمهم في هاتين المقدمتين، وهمهم في تصويب مذهب الخلف ووهمهم في تقييم مذهب السلف، أوقعهم في هذا. وقد رد المصنف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هؤلاء وبين لهم أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. وهنا أنبه إلى مسألة في نفس الفتوى الحموية، وإن كان ربما أنه قد مر علينا في مناسبات، وهو أنه قد ذكر في بعض نسخ الفتوى الحموية عبارة تقول، ولعل هذه العبارة يعني مذهب السلف أسلم وأعلم، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، قال ولعل هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا. هذا غير صحيح، وليس هذا من كلام شيخ الإسلام، لأنه ينقض الكلام الذي رد عليه، فيستحيل أن يكون أن تحمل على أي معنى صحيح، يستحيل أن تحمل على أي معنى صحيح بحال من الأحوال. ولذلك هي لم توجد في نسخة ابن عبد الهادي وغيرها من النسخ المحققة الصحيحة، ولعلها إدراج من بعض الخلف، لعلها إدراج من بعض الخلف. فلنحذر من توهيم الأئمة أو تغليطهم دون ما برهان، وإذا ثبت الخطأ فإنه يرد بأدب وبيعني احترام وبيعني بيان لمنزلة هؤلاء العلماء. والشيخ بين رحمه الله في الرد على من يوهمون البخاري في مسألة كيف أن ابن حجر رحمه الله فند ذلك كله في كتابه فتح الباري ومقدمته هدي الساري، وكذلك القسطلاني وغيرهم ممن بين ووضح يعني ما يعني روايات البخاري. والبخاري تعرفون له أحيانا يعني هو ورد بعدة روايات عن عدد من أهل العلم، فعلينا أن نتثبت قبل أن نوهم أو نتجرأ فنوهم بعض العلماء، ولنتهم أنفسنا أولا بماذا؟ بالوهم حتى يثبت خلافه. نعم.
قال: ومن أسوأ الأمثلة المعاصرة ما آلم أهل العلم من العهد بتحقيق عدد من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى بعض المغرورين، فأخذوا يوهمون الشيخ رحمه الله تعالى وهم الواهمون في العزو والتخريج، وكانت وقعت لهم عبارات تجديع لكنها طمست، ومن زغل في التحقيق لها أن الشيخ رحمه الله تعالى عزى حديث أنس رضي الله عنه في كسر عمته الربيع، في كسر سن عمته الربيع، في كسر عمته الربيع ثنية جارية إلى الصحيحين، فقال: متفق عليه. قال المعلق: قلت: لم يخرج الحديث مسلم، فقول الشيخ متفق عليه وهم، انتهى. قال والحديث موجود في صحيح مسلم في كتاب القسامة. قال من أحاديث ابن عمر
والحديث موجود عند مسلم في كتاب
القسامة
نعم.
قال من أحاديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل وراهن. الحديث عند أحمد. قال المعلق لم أجده في المسند. قال رحمه الله ما لنا ولهؤلاء شغلونا بترخيص علمهم إن البغاث بأرضنا يستنسروا. قال وهنا أقول بكل وضوح إن هؤلاء وأمثالهم كثير ينطوون على طرق ومشارب يرفضها الإسلام وإن في جوانبهم رماة وهم يثقفون لهم الرماح ونحن الهدف فهل من متيقظ متجرد من حظوظ النفس يزكي معاقل العلم منهم قبل أن يدب فيها الداء.
هنا يؤكد المصنف رحمه الله تعالى على الخطورة في تغليط الأئمة كما وهم بعض المعاصرين في تغليط يعني بعض الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ما أورده في كتابه التوحيد وفي غيره، ثم تبين أنهم هم الواهمون، يعني قد يتسرعون ولم ينظروا إلى وجود ذلك الذي وهموا فيه في باب آخر، وهم لعلهم بحثوا في أبواب أخرى أو لم يطلعوا، والآن انتبهوا إلى ما يكتب في هذه الآلات من التسجيل عن التسجيلات في مثل الموسوعات التي تسجل في الكمبيوتر ويعني وتحفظ في الآن في أجهزة صغيرة جدا، عليك أن تتنبه وترجع إلى الكتب هذه التي جعلت الناس يتركون الكتب ويضربون بها عرض الحائط ويتركونها وراءهم ظهرية، فاعتمدوا على ما يسمى بالقص والإيش واللصق، فأصبح لا فائدة من البحث العلمي، يعني لا يتعب نفسه، يأخذ ما يجده مسلما ولو كان مليئا بالأوهام وما أكثرها أو التصحيف أو التحريف. أو والذين غلطوا على الشيخ محمد وحرفوا كلامه لا يخرج أمرهم عن أمرين، حالهم عن أمرين، إما شخص متعالم يزعم أنه يتدارك على الشيخ يستدرك على الشيخ، أو شخص مريض يريد أن يؤيد عقيدته بما يعني يرويه من أوهام. وأذكر لكم أمرا حضرني الآن فيما يتعلق بالتحذير من كتب الخرافيين. ألف أحد المؤلفين المخرفين كتابا بعنوان مفاهيم يجب أن تصحح، والعجيب أنه أورد في هذا الكتيب المليء بالدسائس يعني يورد كلاما قد أورده شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أجل الرد عليه، فهو يورده موهما أن الشيخ قد أورده مؤيدا له والعياذ بالله، ولذلك رد عليه معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وزير الشؤون الإسلامية بكتاب بعنوان هذه إيش مفاهيمنا، هذه مفاهيمنا أي المتفقة مع هدي الكتاب والسنة، هو من أجل أن يؤيد شركه ويؤيد كلماته المريضة والمليئة بالخرافات في قوله مفاهيم يجب أن تصحح، يعني أخذ ينتزع كلاما لبعض المؤلفين من أهل السنة، هو كلام سيء أورده المؤلف من أجل ماذا؟ من أجل الرد عليه، من أجل الرد عليه، فهو يعني والعياذ بالله هذا في غاية من التلبيس. نعم صح هذا الكلام موجود في هذا الكتاب للشيخ الإسلام مثلا، لكن الشيخ أورد هذه الحكاية لماذا؟ ليرد عليها، أوردها ليرد عليها. فالأمر في غاية الخطورة أن يتجرأ متجرئ على مثل هذا التصحيف والتحريف ليقوله ما لم. نعم، لعلنا نقف عند هذا إلى درس الغد إن شاء الله، وما تبقى نتركه للأسئلة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. قبل فترة غير بعيدة أتى أحد كبار المتصوفة الغلاة تجانية عالم الإسلامي، ويقرر مذهب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة.
نعم،
قال وقد أيدها شيخ الإسلام ابن تيمية.
لا إله إلا الله،
مثل أحد
في قاعدة جليلة. نعم، أكيد في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. هذا أمر في غاية الخطورة. نعم، الشيخ أورد هذا التفسير الفاسد ليرد عليه، أورد هذا التفسير الفاسد وهي قولهم إن المقصود بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، قالوا إن المقصود بالوسيلة شخص تجعله واسطة بينك وبين الله، كأن تقول توسل بجاه فلان أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه أحد من الصالحين أو نحو ذلك من الخرافات التي يذكرون. نعم، شيخ الإسلام أورد هذا التفسير الفاسد ثم عقب عليه ورده. هو أورده لماذا؟ ليرد عليه، لكن هذا الملبس نعم أراد أن يوهم الناس أن شيخ الإسلام أورده مؤيدا له. ومثل هذا ما يأتي في بعض روايات الرافضة، فيقولون مثلا هذا الكلام رواه إمامكم الطبري، وهم لا يعنون الطبري ابن جرير رحمه الله، بل الطبري هذا من أقطابهم معين يلقب بهذا اللقب، فيوهمون الناس أن الطبري المقصود هنا هو الطبري ابن جرير صاحب التفسير المعروف، بينما الطبري نعم رافضي معروف. وهذا كثير، يعني تجد أنه ينسب إلى الأئمة ما لم يقولوا بدعوى بإضافة أو بتزوير شخص منتحل يوهم ليوهم السامعة بأن المراد هو ذلكم الإمام العلم حتى يروج على الناس. كيف؟ أما ما قال أن هذا عند البخاري وهو يكذب، لا يوجد لا في صحيح البخاري ولا في غير البخاري. نعم، تفضل.
سأل الله إليكم، أيضا أورد أحد أقطاب الرافضة في زمننا
نعم
يزعم أنه يناقش علماء السنة،
نعم،
يأخذ بعض السقطات من كتب المشاهير كالشوكاني،
نعم،
والله في كلامه على معاوية بن أبي سفيان وغيره رضي
نعم
الله عنه،
نعم،
فيريد يقول هذا كلام أهل السنة في كتبهم، يأتي نعم بالجزء والصفحة.
هذا أيضا من الـ الأخطار الخطيرة التي يعني إذا غلط عالم من علماء أهل السنة فيه أو زلت به كلمة، زل في كلمة لا يوافق عليها أو نحو ذلك، فيستغل هذا أعداء السنة أيا كانوا، فيعني يلبسون على العامة ويقول انظر هذا من أهل السنة وهو يوافقنا على هذا الكلام على النيل من معاوية أو غيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا من الاصطياد في ماء العكر، يعني إذا وجد وهم عند الشوكاني رحمه الله تعالى أو عند غيره ورد، لكن معلوم أن الشوكاني ليس على منهجهم لا من قريب ولا من بعيد، وإنما ربما وجدت عنده كليمات وكذلك عند الصنعاني، مثل المبالغة في إذا ذكر آل البيت وقولهم عليهم السلام ونحو ذلك، يعني لا شك أنهم قد لا يوافقون على هذا، لكن مع ذلك لا يجوز أن يستغل ذلك لتشويه سمعة أهل العلم من أجل أن يلب بتلبيس هؤلاء الرافضة. نعم.
يقول: بعض الأطباء في بلدنا كذا يزعمون أنهم يعرفون الطب النبوي، يقول يحرمون التطعيم ويقولون بأن مضرته أكبر من نفعه وهو من صناعة الكفار، يقول هل يسلم لهذا الكلام؟
لا يسلم لهم هذا الكلام، بل هذا تطفل على الطب، والتطعيم قد أثبت نجاحه بفضل الله عز وجل، ونحن لا يهمنا كون الذي توصل إلى هذا مسلم أو كافر، وإنما الذي يهمنا أن لا يكون هذا الدواء محرما، وأن لا يكون هذا الدواء مخلوطا بمحرم، أو أن لا يكون هذا الدواء مبنيا على معتقد معين، فهذا هو الذي نرفضه. وأما لو أن طبيبا غير مسلم وهو الأكثر الآن في هذا العصر توصل إلى حقيقة علمية ينفع الله بها في الطب، مجال الطب، فإننا نقبله ونسلم له ولا نعارضه، ما لم يعارض نصا شرعيا فيعني فهذا التطب بهذه الطريقة لا شك أنه وهم، وقد ثبت نجاح التطعيم وهو يؤخذ من الحيوانات، يعني التلقيح هذا الذي يجعل في اليد أو نحو ذلك من بعض الأمراض ينفع الله به. وأنا أعرف أنه موجود حتى عند العرب قديما، فكانوا يلقحون ضد الجدري، يأخذون من صديد الذي أصابه الجدري ويشقون، يجعلون بضعة في جلد السليم فتحصل بها، يحصل لها بها، ويجعلون فيها شيء من هذا الصديد. نعم، هذا قديم موجود عندنا، موجود حتى عند البادية، هم يعرفون هذا. فالمسألة يعني هذه مبالغة كونهم يحرمون التطعيم، والتطعيم الآن نفع الله به، يعني شال الأطفال يكاد ينتهي في العالم، ولله الحمد والمنة، بسبب ماذا؟ بسبب التطعيم، ونحن نعتقد أنه سبب، والشفاء من الله عز وجل. الجدري تقريبا انتهى من 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 العالم، انتهى فيما أعلم، أكثر سمعت عدة نشرات تقول بأن الجدري بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذا اللقاح انتهى من العالم بالكلية. فيعني يعني التشدد والتنطع بمثل هذا لا شك أنه مخالف للشرع، والأصل في التداوي هو الإباحة حتى يرد يثبت أن هذا الأمر محرم، فالتداوي بالمحرم لا شك أنه محرم، فعلينا أن لا نضحك الناس علينا بهذه الطريقة، بحيث يعني ننكر أشياء وحقائق علمية واضحة ثابتة على مستوى العالم، ولا يوجد ما يعارضها في ديننا، لا يوجد ما يعارضها في ديننا، فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نحذر من مثل هذه الأوهام. نعم.
يقول: ينتشر في هذه الأيام فيديو لأحد شهداء أحد رضي الله عنه أجمعين،
نعم،
أخرج من قبره أخرجوه من قبره ليغيروا مكانه، قال: فظهر وكأنه مقتول الآن، والناس يتمسحون بدمه ويكبرون.
لا أعلم لهذا أصلا، ويعني وجد أن بعض السلف قد وجدوا يعني جثث لم تتغير وكنحو ذلك، لكن أنها تكون قاعدة مضطردة هذا غير صحيح، وكذلك يعني ما سمعنا بهذا، ولم يقل
بهذا أحد، فلعل هذا من أوهام المدبلجين الذين يضحكون على الناس بمثل هذه الصور من أجل أن يصدقوهم. وكذلك تجعل صور أحيانا توهم الناس بأن يعني أنها حقيقة وأنها لا علاقة بالآخرة. أضرب لكم مثالا بشريط يتداول بين بعض الناس، ويعني فيه أصوات ناس يصرخون ويصيحون، وقال إن هذا لعله أصوات المعذبين في النار، وذلك أن الروس يعني السوفيت قبل أكثر من 30 عاما حفروا في سيبيريا حفرة طويلة يريدون أن يكتشفوا بعض الأشياء في المعادن ونحو ذلك، فيقول أنهم حفروا 35 كيلا، يعني لم يصل إليه أحد بعدهم ولا قبلهم، فخمسة وثلاثين كيلا يعني 35,000 متر. فيقول إنهم وقعوا في هواء حار يذيب المعدات التي كانت إيش كانوا يحفرون بها، وأن أي معدة، انتبهوا لهذه النقطة سنبني عليها ما يدل على تكذيب القصة، يعني أي حديدة تنزل ماذا مصيرها؟
تذوب.
طيب هناك متعالم قال إنه سرب إليه هذا الشريط من أحد أصدقائه في روسيا بالسوفيت، وبنى عليه حكما وقال إنهم لعلهم وصلوا إلى الأرض السابعة التي فيها مقر النار. ما عندنا ما يثبت لنا الأرض السابعة مقر أهل النار على كل حال. فيقول يعني إن وهذه الأصوات لعلها أصوات المعذبين. أنا تتبعت هذه الأصوات، تتبعتها، أرأيتم ما يحدث من صفير في المواسير المعلقة وفي الأعمدة في الهواء عندما يشتد الهواء في بعض الأحوال فيحصل صفير قوي جدا، يعني يوهم يخيل إليك أن الصوت بشر، يخيل إليك أنه صوت بشر. وهذا قد سمعته قبل أيام قليلة وأنا في مزرعة لأحد الإخوة وعندهم أعمدة معلقة في مواسير، فاشتد الهواء فوجدت ذلكم الصوت بعينه الذي زعم هذا المسكين الجاهل يعني أنه يعني أن السوفيت وصلوا إلى مقر النار ومقر المعذبين. والشريط ما زال يتداول، ظننته قد انتهى في وقته. وشيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله رد عليه أيضا في درسه قبل أكثر من 5 سنوات، وأنا رددت عليه بل خطبت خطبة خاصة في توهيم هذه الفرية وبيان خطائها. يعني نحن نؤمن بأن الكفار يعذبون وأن العذاب حق، وأن يعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تدافنوا لا أسمعتكم ما لا أريتكم ما أرى ولا أسمعتكم ما أسمع.
لدعوت الله أن يسمعكم.
لدعوت الله أن يسمعكم
من عذاب القبر.
من عذاب القبر. ما لكن لو حصل ذلك الناس سيتركون جثثهم جثث أهليهم في العراء خوفا عليها من العذاب. فعلى كل حال أن هذه يعني الأوهام يجب أن تستبعد وأن تكذب وأن تفند وأن يرد عليها وأن تدمغ بأدلة الشرع الحنيف، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم.
يقول هل وردت أدلة في شرعية الدعاء عند الملتزم كما نشاهده من المسلمين اليوم؟
لم نعلم أدلة واضحة ثابتة بدليل يعني بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، والأولى أن نقتصر على ما دل الشرع على ثبوته وكان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
سأل الله إليكم، بعض علماء الحديث تتبع الآثار فوجدها في مجموعها لا تصح،
يعني الآثار التي عند الملتزم أو عند الحطيم أو عند
معاوية رضي الله عنه صحيح، كان يطوف معه ابن عباس فكان يستلم كل ركن، فقال له ابن عباس ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا
الركنين.
قال معاوية ليس في الكعبة مهجور، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
الله أكبر، يعني انظر إلى مقام هذين الصحابيين ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم عنهما أو عنهم باعتبار الأب والديهم صحابة أيضا، يعني الذي يجب أن يقتدى به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو رأينا أحدا يخصص مكانا ولو نسب إلى الصحابة وهو لم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثل ما يدعون الآن في بعض المساجد ما يسمى بالمساجد السبعة وينسبون إلى بعض الصحابة فيها أعمالا لا تثبت، فأوهموا الناس بالتعلق بهذه المساجد المتقاربة بدعوى أن كل مسجد ينسب إلى صحابي من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم الأخ، يرجو التوضيح، يقول في الصلوات المفروضة تسليمتين، تسلمون تسليمتين، وفي صلاة الجنازة تسلمون واحدة.
هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنازة تسليم واحدة، ولعله ورد في روايات أخرى أنه تسليمتان، وهذا من اختلاف ماذا؟ التنوع، من اختلاف التنوع، بل حتى التسليم في الصلاة فيه عدة روايات ثابتة، فلعله من اختلاف التنوع، منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله، ومن الاكتفاء بالسلام عليكم، لكن علم الناس هذه السنن قبل أن توقعهم في حرج. أي نعم، فالسلام له عدة صيغ، وهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. نعم.
صلى الله عليكم، لما صلى الأمين رحمه الله بالناس وقرأ
نافع، شيخنا الشيخ الأمير رحمه الله تذكر رواية أنه قرأ بقراءة نافع، فقال أحد الجهال لما قال له ما هذه القراءة التي قرأت بها، قال قراءة نافع، وأنا دائما كنت أريد أن أستوضح من الشيخ قبل وفاته لكني لست متأكدا، إنما هي تنسب إلى الشيخ، وأنه قال لا نفع الله بك أنت ولا نافع، يعني ومن هنا يقول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله، فيجب أن يعلم الناس السنة حتى لا يسارعوا إلى التثبيت، يعني في ذات يوم كنا في مجلس شيخنا الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله تعالى إمام هذا المسجد أكثر من 50 عاما، فقال أحد الجالسين يا شيخ نسمع خرافة تقول بأن الوزغ كان ينفخ على النار التي أوقدت لي إبراهيم عليه السلام، وهذه خرافة، أنا والله ما ملكت نفسي، فقلت يا شيخ وإذا كان هذا الكلام في صحيح البخاري هل تسميه خرافة؟ يعني شيخنا تكلم معه وقال له أنا قل ما قلت لك أنك متسرع، دائما تتسرع وتقول ما لا تعلم، فالإنسان قد يمر به شيء يستغربه وهو صحيح، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، يعني الذي أنت تتهم عليك أن تتهم فهمك ولا تتهم ما ثبت من النصوص التي لم توافق هواك ولم توافق يعني ما تذهب إليه. نعم.
يسأل عن صحة صلاة المغرب خلف العشاء، يقول الإمام يقصر، يقول صلى بنا صلى ركعتين ثم سلم ثم أكملنا بعده، صلاتنا صحيحة.
لا هو كان يقصر يعني.
أي نعم.
لا بأس، الصلاة صحيحة يعني كما يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل،
المغرب خلف
كذلك المغرب خلف من يصلي، يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء. فمثلا لو كان يصلي العشاء قصرا وصلى ركعتين لك أن تصلي خلفه وتتم صلاة المغرب بعد تسليم الإمام، لا تسلم معه ولكن تقوم. بل إن بعض أهل العلم ذكر ما هو أوسع يعني أوسع من ذلك، وهو أنك لو أنك اقتديت بمن يصلي العشاء وهو يكمل ويتم الصلاة فإنك تجلس بعد الركعة الثالثة حيث يقوم الإمام ويكمل الركعة الرابعة، فإذا سلم الإمام سلمت معه. وقال آخرون من أهل العلم جوابا آخر، وهو أنك تسلم وتفارق الإمام، وأنا أميل إلى القول الأول وهو الذي يتمشى مع النص، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فأنت تفارقه من حيث القيام لكن لا تفارقه من حيث الائتمام، فتجلس تتشهد وتدعو حتى يسلم الإمام فتسلم معه. أنا أمير إلى هذا القول والله أعلم. ولعل نكتفي بهذا، فإلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.